أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. كان الوحد في ملاكات الجواز اجتماع الأمر والنهي. بدأنا بالملاك الثالث وهو أن يكون الفرق أن يكون الأمر بدليا النهي تعينيا عن الفعل حتى للعنوان الواحد. فهل يجوز هنا الاجتماع أو لا يجوز؟ وقد تقدم بيان هذا الملاك. الجواز ثبت أنه عقلا لا يوجد محظور من إمكان أن يأمر المسلم محرما، فثم على ذلك لو حقق المكلف الجامع ضمن الفرد المحرم يكون مجريا عن الآن ومحققا لذلك الواجب. الملاك الثاني ما ذكره السيد الشهيد من أن نفس تعدد العنوان يكون كافيا، وقد اختار هذا المسلك أيضا بعض الأعلام الآخرين من المتأخرين. على كل حال توضيح هذا الملاك حاصل ما يذكره السيد الشهيد هنا، يبين أنه يمكن دعوى كفاية تعدد العنوان لجواز الاجتماع. في مقام توضيح هذا الملاك يتعرض إلى مسألة أن الأحكام ومبادئها إنما هي من عالم النفس لا محالة، يعني واضح أنها ليست أمور خارجية وإنما هي صفات وأعراض نفسية. من هنا محظور اجتماع الضدين والامتناع بملاك اجتماع الضدين حينما يدعى في اجتماع الأمر والنهي، لابد أن يلحظ معروض الحق ومعروض مبادئ الحق، يرى أنه هل يلزم الاجتماع أو لا يلزم الاجتماع. حينئذ هنا يبين ابتداء ومقدمتان أن الحوق بمبادئه لا يمكن أن يكون عارضا على الوجود الخارجي المتعلق بالعنوان كالصلاة في الخارج أو الإكرام الخارجي أو الغسل الخارجي، أي فعل الغسل في الخارج وفعل الصلاة في الخارج. الوجود الخارجي العيني للصلاة لا يمكن أن تكون هي معروضة الوجود، أو الفعل الخارجي للغسل لا يمكن أن يكون معروضا بالحرمات. وهذا لعله أمر بديهي واضح، لكن السيد الشهيد يتعرض أيضا لبيان بعض التقريبات لإثباته بعض التقريبات الفنية، منها أنه لو كان الوجود يعرض على الفعل الخارجي فإذا لم يتحقق متعلق في الخارج كما لو عصى الجميع فهذا معنى أنه لا يوجد حكم، لا يوجد معروض العين الفعل الخارجي لم يتحقق، مع أن الحق لا إشكال في وجوده يتحقق العصيان به. هذا تقريب. تقريب آخر أن لو كان الحكم عارضا على الوجود الخارجي كان في رتبة متأخرة ومعلولا بالوجود، لأن العارض معلول بالمعروض نسبة مستوى المعلول متأخرا عن معروضه، مع أن الحق من مبادئ وجود الفعل في الخارج، فإن وجود الحق هو السبب الداعي والعلة الباعثة للمكلف على إيجاد الفعل، كيف يعقل أن يكون متأخرا؟ هذا أيضا بيانه. وبيان ثالث تحليلي هو تحليل حقيقة الحقوق وحقيقة الإرادة والكراهة ومبادئ الحقوق، إن أن هذه صفات نفسية ذات الإضافة، والإضافة داخلة في ذاتها ومن حقيقتها وليس من الأمور الخارجة عنها، فأن نسبة الإضافة والتعلق فيها إلى المتعلق وإلى نفس هذا المضاف، نسبة الوجود إلى الماهية، الماهية إلى الوجود. هذا يبرهنه إبارة عليه بيان في اصطلاحات فلسفية احنا في غنى عنها. على كل حال، أصل أن الفوق بمعنى الإنشاء أو بمعنى مبادئ الحقوق من الإرادة والكراهة والطلب ونحو ذلك ليست معروضات على الوجود الخارجي، هذا أمر واضح لا يشك فيه ولا يناقش فيه أحد. حينئذ هنا قد يتصور أنه إذا كان الأمر هكذا إذن فالفوق يكون عارضا على الوجود النفسي والذهني والوجود الخارجي، فإذا كان عارضا على الوجود النفسي والوجود الذهني لا على الوجود الخارجي بأي معنى من العروض، ولو هذا التعلق بالذات، هذا العروض الذي قلنا أنه جزء ذات هذه الصفات، ذات التعلق وداخل في قوامها وذاتيتها، لا بنحو تعدد العارض والمعروف، بل بنحو يكون صفة عين المتعلق والمتعلق عين الصفة في الوجود الذهني. إذن فالوجود الذهني إذا كان هو المعروف بأي معنى من معاني العروض هنا ومعقول هنا، إذا كان الوجود الذهني هو المعروف للوجود الخارجي، هنا لم يقل شيء من قد يتوهم بأن قد يدعى أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي حتى في العنوان الواحد. إذا وجدت الذهن مرتين، مرة بوجود معروض للحب والآمر، ومرة بوجود آخر ذهني معروض للبغض وللنهي، إن الوجود الذهني إذا تعدد تعدد المعروف، فإذا تعدد المعروض أمكن حينئذ تعدد العرض، لا يلزم اجتماع الضدين العرضين أو الصفتين المتضادتين على معروض واحد لتعدد المعروف وهو الوجود الذهني، لأن هذا الكلام واضح بطلان يبتله السيد الشهيد ببيان يذكره في نستفيد يستفيد منه في موارد أخرى أيضا من هذه البحوث التحليلية الأصولية، وهي أن تعلق هذه الصفات الذهنية بالوجود الذهني صحيح، لكن لا أنها متعلقة بالوجود الذهني بالحمل الشايع، بل بالوجود الذهني بالحمل الأولي، لأن العناوين والمفاهيم والوجودات الذهنية التصورية لها حيثيتان، حيثية أو لحاضان لحاض حقيقتها بالحمل الشايع، فهي وجودات في الذهن قائمة في الذهن وأعراض قائمة بالناس، ولحاض آخر للمفهوم وللعنوان وللتصور الذهني والوجود الذهني بالحمل الأولي، أي بلحاظ نفس الصورة تصور ولحاظ نفس الصورة الموجودة في الذهن. حينئذٍ تتصور عنوان الصلاة، عنوان الغاسل بهذا اللحاظ بالحمل الأولي يرى الملاحظ ويرى الذهن حينئذٍ ماهية الصلاة التي هي متحدة مع الخارجية، عين الصلاة ماهية الخارجية مثلا، فهذا هو لحاظ الصورة الذهنية والوجود الذهني بالحمل الأولي لا بالحمل الشايع. فيقول يقال هنا أن الصفات المذكورة من الحب والطلب والأمر والنهي والبغض ونحو ذلك تتعلق بالوجود الذهني بالحمل الأولي لا بالحمل الشايع، بمعنى أنها مضافة، هذه الإضافة التي قلنا جزء داخل في ذات هذا الوجود ذات الصفة الموجودة في الدين المسمى بالحب أو بالشوق أو بالطلب أو بالكراهة، هذه الصفة هذه الإضافة التي هي ذاتية داخلا في ذات هذه الصفات النفسانية، هذه الإضافة إضافة إلى الصورة الذهنية بلحاظ حملها الأولي لا بلحاظ حملها الشايع. صحيح هذا المفهوم في تحققه في الذهن وجود ذهنيا هو نفس الحب ونفس الشوق نفس الطلب نفس الامر، لكن هذا الطلب والوجود الذي متحد معه وقلنا انه هنا على الاتحاد شبيه باتحاد الصورة والمادة واتحاد الوجود والماهية، هذا الإضافة التي هي مأخوذة في كل هذه الصفات إضافة إلى هذا المفهوم بلحاظ حملها الأولي لا بلحاظ حملها الباقي. يعني المحب لا يحب تحقيق الوجود الذهني للحب أو تحقيق الوجود الذهني للصلاة، الوجود الذهني للصلاة الوجود بالحمد الشائع، وإنما يريد حينما يحب حبه متعلقا كأي شيء بأي نحو تصغرنا حقيقة هذه الصورة الحبية بالذهن وخللناها في البحث الفلسفي، هذا الحب والطلب والشوق والآمر والنهي متعلق بهذا بلحاظ حملها الأولي، أين متعلق بماهية الصلاة لا متعلق بالوجود الذهني الجزئي للصلاة، فلا يحب الإنسان الصورة الذهنية للصلاة وإنما يريد ما يحب ماهية الصلاة. وحينئذ الماهية أو الصورة الذهنية بحملها الأولي ولحال الحمل الأولي واحدة ليست متعددة، التعدد في كل مرة يتصورها الذهن في الوجود الذهني بالحمل الشائع، وأما المتصور بهذه الوجودات الذهنية المتعددة بالحمل الشائع متصور واحد يجب متصورة عليك أي كلها ماهية واحدة. فإذا كان محل الإضافة والتعلق عبارة عن الصورة الذهنية بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع وهي واحدة بالحمل الأولي، إذن فلا يمكن أن يتعلق بها حب وبغض، يرى يحصل حينئذ تهافت ولو بحسب لحاظ هذا الملاحظ صاحب هذه الصورة الذهنية صاحب هذا الوجود الذهني، فإنه يرى أن هذه الماهية هم يتعلق بها صفة الشوق ومتعلق بها صفة هي مضادة لصفة الشوق لا تجتمع معها هو البغض والكراهة، إذن فيلزم التهافت أو اجتماع الضدين ولو بحسب لحاظ هذا الملاحظ، فيكون الامتناع بهذه النقطة. ومن هنا مع وحدة العنوان لا محالة يكون هناك تضاد، أي لا يمكن اجتماع الأمر والنهي أو مبادئ الأمر والنهي في شيء واحد، هي غائلة اجتماع الضدين بهذا البيان. لا ببيان أن الوجود النفس الحب والآمر يعرض على الوجود الخارجي وفي الخارج مثلا يلزم اجتماع الضدين، بل يلزم اجتماع الضدين في الذهن بهذا البيان الذي بين بهذا المعنى، فيكون حينئذ ممتنعا. إذن فوحدة العنوان إذا كان العنوان واحدا تعدد الوجود الذهني لا يكفي بأن يتصوره بتصوره في كل مرة الذي طبعا يوجد بوجود غير ما يتصور نفس ذلك العنوان في مرة أخرى، هذا لا يكفي في دفع المحذور، لأن هذه الخصوة هذا التعدد الذي ينشأ من الوجود الذهني ليس هو المعروض ليس هو المتعلق بهذه الصفات، أن هذه الصفات تتعلق بهذه العناوين بلحاظ حملها الأولي، وبلحاظ حملها الأولي واحدة وليس متعددا، وإن كان بلحاظ وجودها الذهني في كل تصور تصوره الإنسان بأي عنوان يوجد وجود تصوري ذهني غير الوجود الثاني، وإن كان المتصور نفس ذاك المتصور الأول. هذا طبعا إذن فتعدد الوجود الذهني لا يكفي، لا بد من فرض تعدد العنوان، تعدد الوجود الذهني مع وحدة العنوان المتصور والموجود بذات الوجود الذهني هذا لا يكفي في دفع الغائلة، فلا بد من تعدد العنوان. لكن هل يجب تعدد المعنوان؟ هذه دعوى أخرى هي ظاهر كلمات المحققين من أن تعدد العنوان أيضا لا يكفي، بل لا بد زائدا على ذلك من أن يكون العنوانان المتعددان مفهومان وعنوانان وبالحمد الأولي، فالمعنى الوجود الذهني لا بد أن يكونان متعددين في حال المعنوان أيضا، أي محكيهما الخارجي أيضا لا بد أن يكون متعددان، وأما إذا كان محكيهما واحدا تعدد العنوان وحده لا يكفي. هذه هي النقطة التي يحاول الشيخ إبطالها، أنه يكفي تعدد العنوان ولا يحتاج إلى تعدد المعنيات. وظاهر كلمات صاحب الكفاية والمرجع وجملة من الآخرين أنه لا بد من تعدد المعنوان ولا يكفي تعدد العنوان. ومن هنا قلنا أنه انتهوا إلى الملاك الثالث للجواز وهو البحث عن أن تعدد العنوان متى يوجد تعدد المعنوان فيجوز الاجتماع ومتى لا يوجد فلا يجوز الاجتماع. أقول متى يكون التعدد العنوان في مورد الاجتماع تركيبه انضماميا فيجوز الاجتماع، متى يكون اتحاديا فلا يجوز الاجتماع. طبعا في كلمات الفقهاء لا يوجد، في كلمات هؤلاء المحققين لا يوجد بيان تفصيلي لوجه انه تعدد العنوان لا يكون كافيا بل لا بد من تعدد المعنوان، وإنما كانوا يفترضون هذا إرسال المسلمات أن العنوان إذا تعدد لكن كان المعنوان واحدا أي التركيب اتحاديا هنا يلزم اجتماع الأمر والناس وهو محال، يفترضونه مسلما. ولعل في بعض المستوى أيضا من بعض التعبيرات إشارة إلى ذلك، ونقطة النقطة الإشارة إلى دليل على ذلك وهي هذه النقطة التي لابد أن تكون هي منشأ هذا التصور عندهم، وهي أن الأحكام وإن كانت متعلقة بالعناوين وأن معروض الحكم ومبادئ الحكم ليس هو الخارج كما قلنا، وإنما معروضه العنوان والمفهوم ولو بالحمل الأولي بالنحو الذي بيناه، لكن الحكم إنما يتعلق بهذه المبادئ، الحكم بمبادئه إنما يتعلق بهذه العناوين بما هي حافية عن الخارج، بما هي قنطرة ومرآة للخارج حافية عن المعنونات الخارجية، لأن ما يريده المولى بحسب الحقيقة إنما يريد الفعل الخارجي لا يريد المفهوم بما هو مفهوم، فهو يصب أمره على المفهوم لأنه لا يمكن للأمر أن ينصب على الواقع كما قلنا في البراهين المتقدمة الثلاثة، لكن صبه على المفهوم بلحاظ مرآتيته وحكائيته على الخارج. فإذا كان الأمر هكذا حينئذ لا بد أن يكون ذاك المحكي الخارجي متعددا، وإلا يلزم التهافت ولو بحسب لحاظ الآخر، يلزم اجتماع الضدين أو الصفتين ذات الإضافتين المتضادتين على شيء واحد. فمرآتية العناوين وحكائيتها عن الخارج هذه النكتة هي السبب في أنهم اشترطوا تعدد المعنوان وعدم كفاية تعدد العنوان مع وحدة المعنوان، لأنه أيضا يؤدي إلى الاجتماع، يؤدي إلى حصول اجتماع الأمر والنهي أو مبادئ الأمر والنهي في معنون واحد وفي شيء واحد، هم يريده المولى هم لا يريده وهذا لا يمكن. هذا البيان الذي يمكن أن يكون بيانا مستترا في كلمات المحققين في المقام، حيث أنهم جعلوا البحث عن الجواز، ملاك البحث عن الجواز وعدم الجواز والامتناع أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنوان فيجوز أو لا يوجبه، وأن التركيب التفاضي فلا يجوز، مما يعني أنه لو فرض عدم تعدد المعنوان مجرد تعدد العنوان لا يكفي. وفيه محذور غائلة اجتماع الأمر والنهي. هنا أسير الشهيد لا يقبل هذا الكلام يبطله، وحاصل ما يذكره هنا هو أن هذا الذي يقال من أن الأحكام تعرض العناوين بما هي حاكية عن الخارج، وأن هذه العناوين قنطرة لثبوت الحكم على الخارج، إذا أريد به أن هذه العناوين واقعا سبب لأن يكون الحكم عارضا على الخارج فهذا خلف ما رغنا عنه في البراهين المتقدمة من أن الحكم لا يعرض على الخارج على كل حال، دعوى أنه يعرض على الخارج ولو من من خلال علة أخرى هذا واضح الإطلاق. وإذا كان المقصود أنه هذا القنطرتين أي أن المولى حينما يجعل الحوض يجعله على عنوان، هذا العنوان يراه بحسب لحاله وتصوره منطبقا على الخارج، فهو يحكم كأنه على الخارج من خلال هذا العنوان، يرى أن معروض حكمه الخارج الذي لا بد أن يكون هذا هو مقصودهم، أنه بلحاظ النظر الحاكم والجاعل بلحاظ نظره، حيث أن هذه العناوين لها حالة المرآتية والحكائية عن الخارج، كأنه يرى بحسب هذا اللحاظ والنظر في عالم الجاعل والحوق وجعل الحوق إنشاء الحوق أو مبادئ الحوق الإرادة والكراهة والحوق والطلب ونحو ذلك، يرى أنه يتعلق بالمعيات الخارجية. حينئذ إذا كان المتعلق المعنوى الخارجي واحدا، فحينئذ يلزم الاجتماع بحسب هذه النظرة، يعني في لحاظ هذا الملاحظ يرى لا محالة أن هناك اجتماع بصفتين متضادتين على شيء واحد، وهذا فيه محلول اجتماع الضدين فيكون محالا. قال إن كان هذا هو المقصود فجوابه أنه لا يلزم هذا الشيء، غير لازم إذا كان العنوان متعددا، فإن معنى كون العناوين ثانية في الخارج ليس معنى ذلك أن هذه العناوين تصبح علة، لأن يدرك الذهن مفهوما آخر أو شيئا آخر أو واقعا آخر وراء هذا العنوان، فإن هذا مستحيل، فإن الذهن لا يكون له إدراك للواقع إلا من خلال العناوين، ليس له إدراكان، إدراك للعنوان وإدراك لمعنون هذا العنوان، هذا ليس له معنى المعقول والناحية الفلسفية والمنطقية، وإنما معنى أن أن العناوين والمفاهيم تكون ثانية وحاكية عن الخارج، وهذا الذي أشرنا إليه من لحاظ العنوان بالحمل بالعنوان الحمل الأولي، فإن العنوان حينما يلحظ بالحمل الأولي لا يرى إلا ذات اللاهية المنطبعة فيها، إنما يلحظ الإنسان صلاة طبيعة الصلاة بالحمل الأولي لا بما هو موجود في الدين مفهوم في الدين، حينما يلحق طبيعة الصلاة يرى طبيعة الصلاة، فليس الفنائية والمرآتية والحكائية إلا عبارة أخرى عن ملاحظة العنوان بالحمل الأولي، ليس جاء أن يرى هذا الشيء، هذا الذي بيناه التمييز بين الحمل الأولي والحمل الشائع، وليس هذا معنى أنه من خلال عنوان الصلاة يدرك الذهن شيئا آخر غير الصلاة اسمه معنون الصلاة، ليس هكذا، إنما إدراكه للصلاة وتصوره للصلاة تصور لماهية الصلاة، ولا يزداد عن كونه تصورا الحمل الأول حينما يلحظه يتصور ماهية الصلاة، يرى ماهية الصلاة. حينئذ إذا كانت هذه الماهية وهذا تصور متعدد الأنوان المتصور متعددا، إذن فلا محالة لا يكون هناك اجتماع لعرضين نفسانيين وصفتين ذات التعلق نفسانيين متعلقين بشيء واحد، بل بشيئين، عنوان الصلاة وعنوان الغسل، تعدد العنوان حينئذ يؤدي إلى أن يكون المحكي بهذا العنوان والمحكي ذات العنوان أيضا شيئان لا محالة، لأن المحكي ليس إلا عن عبارة أخرى عن نفس العنوان بالحمل الأولي وهو متعدد، العنوان بالحمل الأولي حيث أنه متعدد، إذن فما هو المحكي لهذا العنوان إذن يكون متعددا، ثم يكون حين محكيا بهذا العنوان يكون شيئا آخر غير ما يكون محكيا بذات العنوان، فالصفة الضد الأول متعلقا بشيء محكيا، والصفة الضد الثاني وهو البغض أو الناهي متعلقا بمحكي آخر، تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد محكي لا محالة، ويستحيل أن يكون تعدد الألوان غير موجب لتعدد المحسوس والمرئي، إذ ليس المراد بهذه الرؤية والثنائية والحكائية إلا هذا المعنى الذي أشرنا إليه، لا أنه هناك مدرك آخر وراء هذا المدرك، فلا يكون بحسب الحقيقة. هناك وحدة في معروضي الصفتين النفسانيتين اللتين أحدهما عبارة عن الأمر مثلا، الآخر ناهي عبارة عن الحب، والآخر عبارة عن البغض والإرادة والكراهة والطلب والمانع ونحو ذلك من العناوين التي هي موارد الأحكام موارد الأمر والناهي. إذن فتعدد العنوان المقام لابد أن يكون كافيا ومدادا كافيا، سواء كان كيفية وجود هذين العنوانين وجودهما العيني في الخارج بشكل التركيب الانضمامي أو بنحو التركيب الوجود بنحو الوجودين في وجود واحد أو بنحو وجود واحد اتحادي، فإن الوجود والخصوصيات الأخرى لا تكون داخلة في العنوان ومرئية بالعنوان. ما هو المرئي بالعنوان ليس إلا عبارة عن ذات هذه الماهية والمفهوم، وهو متعدد بحسب الحال. إذن بهذا البرهان يتبين أن تعدد العنوان وحده يكفي في جواز الاجتماع، ولا نحتاج زائدا على تعدد العنوان إلى تجسم إثبات تعدد المعنوان، أي أن كيفية الوجود الحقيقي واقع الوجود وحقيقة الوجود لهذا العنوان حينما يوجد في الخارج هل وجود مستقل عن وجود العنوان الآخر في المجمع في محل الاجتماع، أو وجوده عين ذاك الوجود، كون وجوده عينه أو ليس بعينه، هذه الخصوصية لا تكون دخيلة. هذا حاصل ما يذكره السيد الشهيد في إثبات كفاية تعدد العنوان وعدم الحاجة إلى تعدد المعنوان في الملاك الثاني للجواز، وسوف يأتي تتمة البحث حول هذا الملاك اليوم القادم إن شاء الله.